أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الوجه الخامس، وهو قريب المأخذ مما ذكره صاحب الإشراق ويناسب مذهب المشائي. طبعا إلى هنا ذكر صدر المتألهين وجوها أربعة لنفي الماهية عن الواجب. الوجوه الثلاثة الأولى قلنا إنما تفيد زيادة أو نفي زيادة الوجود على الماهية في الأعيان، وإلا لا توجد فيها ثمرة أخرى، فقط تنفي مقولة من يذهب إلى زيادة الوجود على الماهية في الأعيان يرد عليه إشكال الوجه الأول أو الوجه الثاني أو الوجه الثالث. طبعا المنسوب إلى المشائين هذا المعنى ويحتاج إلى تحقيق، ولكنه كما ينسب إليهم شيخ الإشراق السهروردي يقول بأن المشائين يذهبون إلى زيادة الوجود على الماهية في الأعيان. هذه العبارة ينقلها شيخ الأستاذ شيخ حسن زادة في الجزء الأول من تعليقاته صفحة 183، ينقلها عن شيخ الإشراق السهروردي من الطبعة الحجرية صفحة 199. يقول: نزاع حكومة في نزاع بين أتباع المشائين الذاهبين إلى أن وجود الماهيات زائد عليها في الأذهان والأعيان، وبين مخالفيهم الصائرين إلى أنه يزيد في الأذهان لا في الأعيان. لهذا نحن في الأبحاث السابقة قلنا بأن تلك الوجوه إنما تفيد هذه القضية، وهي نفي زيادة الوجود على الماهية في الأعيان. وإذا يتذكر الإخوة أن البراهين التي أقامها شيخ الإشراق السهروردي وعبر عنها بإشكالات وتفصيات واستفيد منها بأنه يقول بأصالة الماهية، أيضا نحن هذا الكلام هناك قلنا بأن شيخ الإشراق بصدد نفي زيادة الوجود على الماهية في الأعيان، لا بصدد إثبات ماذا؟ أصالة الماهية، وبين المسألتين بون كبير. هذه مسألة. الوجه الرابع الذي أشار إليه، هذا الوجه أيضا يفيد أن الوجود ليس زائدا على الماهية ماذا؟ في الأذهان. وجه جيد لإثبات أن الوجود ليس زائدا على الماهية في الأذهان، وهذا لا يؤثر على ما نحن نقوله من أن الوجود عين الماهية في متن الأعيان. هذا الوجه أيضا لو تم فإنما فقط يكشف عن أن الوجود ليس زائدا على الماهية في متن الأذهان، أما أنه في متن الأعيان أن الواجب له ماهية وماهيته عين الوجود أو لا، هذا الواجب أيضا لا يبطله. نحن نقول إذا تم المبنى نقول بأن الواجب له ماهية وماهيته عين وجوده في متن الأعيان، ومن الواضح أن الوجود إذا كان واجبا فما هو عينه أيضا يكون ماذا؟ واجبا ولا محذورا فيه. هذا فيما يرتبط بتعليق مختصر بالوجه. أما الوجه الخامس، الوجه الخامس هو الوجه الذي يتناسب مع مباني المشائين. لماذا؟ لأنه إذا تذكروا عبارة صدر المتألهين هذه، قال: ويناسب مذهب المشائين. لماذا يناسب مذهب المشائين؟ هناك بحث قرأتموه في نهاية الحكمة، وهو أن نسبة مفهوم الجوهر لما يندرج تحته من الأنواع، هل هو نسبة المفهوم الماهوي بالنسبة إلى الأفراد او نسبة المفهوم الفلسفي بالنسبة الى المصادق. وقد ميزنا في الابحاث السابقة الفرق وبينا الفرق بين هذين النوعين من المفاهيم، فان المفهوم الماهوي جزء من ماهية الشيء، بخلاف المفهوم الفلسفي فإنه نسبته إلى المصادق نسبة اللازم إلى الملزوم، وأحدهما غير الآخر. هذا الاستدلال إنما يبتني على نظرية المشائين الذين يقولون أن الجوهر مقولة عالية، يعني أنه جنس لما يندرج تحته من الأنواع، نسبته إلى الأنواع التي تحته نسبة الحي إلى الأنواع التي تحته من الإنسان والبقر والغنم ونحو ذلك، لا نسبة مفهوم العرض إلى المقولات ماذا؟ العرضية. فإن نسبة مفهوم العرض عرضي لا أنه ذاتي. بناء على هذا المبنى، ولهذا قال يناسب مذهب المشائين، بناء على هذا المبنى نقول هذا الدليل قرب في كلمات صدر المتألهين بنحوين، وكلاهما على نحو البيان أو البرهان الاستثنائي، وهو أنه نقول لو كان للواجب ماهية للزم أن يكون مندرجا تحت مقولة الجوهر، والتالي باطل فالمقدم ماذا؟ مثله. هذا القياس الاستثنائي، لو كان للواجب ماهية، يعني وجود زاد على الماهية في الأذهان، لكان مندرجا تحت مقولة الجوهر والتالي باطل فالمقدم ماذا؟ مثله. هنا نحتاج إلى أمرين كما تعلمون في كل قياس استثنائي: بيان وجه التلازم ثم بطلان اللازم. أما بيان وجه التلازم فهو أنه لو كان له ماهية فالماهية قسمت في محلها إما جوهر وإما عرض، ويستحيل أن يكون الواجب ماهية عرضية، لأنه يكون محتاجا إلى موضوع، والاحتياج ينافي الوجوب بالذات. إذا لابد أن يكون أين؟ مندرجا تحت مقولة الجوهر. هذا التلازم. إذا لو كان للواجب ماهية لاندرج تحت مقولة الجوهر. لماذا؟ لأن الماهية إما جوهر وإما عرض، والعرضية ممتنعة فتثبت ماذا؟ الجوهرية. أما بطلان اللازم وهو أنه الجوهرية تعد بمنزلة ما به الاشتراك، بمنزلة الجنس، فتحتاج إلى ماذا؟ فتحتاج إلى فصل يميز هذا الجنس عما غيره مما يشترك فيه، فيكون مركبا من جنس وفاصل، والتركيب من الجنس والفاصل أو التركيب ينسجم مع الوجوب بالذات أو ينافي الوجوب بالذات، ينافي الوجوب بالذات. هذا هو التقريب الأول، خلينا نقرأه. قال: وهو قريب المأخذ مما ذكره صاحب الإشراق ويناسب مذهب المشائين. بينا لماذا يناسب مذهب المشائين، لأنه يبتني على هذا الأساس، وهو أن الجوهر مقولة عالية جنس لما تحته، وهو أن الوجود، هذا التقريب الأول للدليل، وهو أن الوجود لو كان زائدا على ماهية الواجب لزم وقوع الواجب تحت مقولة الجوهر. بينا وجه التلازم، لماذا لا يقال تحت مقولة العرض؟ لأنه يلزم ماذا؟ يلزم الحاجة إلى الموضوع. فإذا وقع تحت مقولة الجوهر، المفروض أن الجوهر جنس ماذا؟ جنس لما تحته، فيحتاج إلى ماذا؟ فيحتاج إلى فصل مقوم، فيحتاج إلى فصل مقوم عند ذلك ماذا؟ فيتركب ذات الواجب من جنس وفاصل، والتركيب ينافي الوجوب بالذات وهو محالون. هذا هو التقريب الأول. التقريب الثاني الذي ذكر في المقام يبتني على عدة مقدمات أشار إليها صدر المتألهين بنحو التداخل، وبعضها لم يشر إليها إلا بنحو ما يعاكسها من القاعدة من خلال البيان إن شاء الله سيتضح وتطبيق العبارة. نقول أيضا بقياس استثنائي أنه لو كان له ماهية للزم أن يكون ماذا؟ ممكنا. وكون الواجب ممكنا معقول أو غير معقول؟ غير معقول، والتالي باطل، فالمقدم ماذا؟ مثله. بطلان اللازم ما لا يحتاج إلى توضيح، لو كان له ماهية لكان ممكنا والتالي باطل واضح. إنما الكلام أين؟ في إثبات التلازم بين المقدم وبين التالي. لإثبات التلازم لا بد أن نسير بهذا الطريق، أن نقول هكذا، وهو أن إذا ثبت أن هناك طبيعة من الطبائع الماهوية، الطبيعة مراد هنا الماهية، إذا ثبت أن طبيعة من الطبائع لها حكم لذاتها، لها حكم لذاتها، كما لو فرضنا الإمكان، فإن الماهية، ماهية الإنسان ماذا بحسب تحليل العقل؟ الإمكان. وهنا يأتي التساؤل، وهو أنه يعقل أن نجد الطبيعة في مورد ولا نجد الإمكان، أو لا يعقل بعد؟ لا يعقل. ومن هنا قالوا أن كل ما صح على الطبيعة يصح ماذا؟ يصح على الأفراد. لماذا؟ باعتبار أننا اكتشفنا أن هذا اللازم لازم ماذا؟ لازم الطبيعة، هذا الوصف وصف الطبيعة، والمفروض أن الطبيعة موجودة في الأفراد أو غير موجودة. نعم، ذكرنا مرارا أن الطبيعة موجودة بوجود الأفراد في الخارج. إذن إذا كان هناك حكم للطبيعة بما هي هي، فإنه يكون موجودا أين؟ يكون موجودا في الأفراد. هذه قاعدة. قاعدة يقابلها هو أنه إذا صح شيء أو حكم أو وصف لفرد من أفراد الطبيعة فإنه يصح على نفس الطبيعة. ولكن لا بد أن نميز جيدا بين الحكم الثابت للفرد بملاك من هو، والحكم الثابت للفرد بملاك ما هو. وذكرنا في أبحاث سابقة أيضا ما الفرق بين ما هو ومن هو. من هو قرأتم طبعا أيضا في منطق المظفر، من هو إشارة أو من خلاله يسأل عن الخصوصيات الفردية للشيء. من هو زيد؟ من هو زيد لا تقول لو قلت إنسان أجبت أم لم تجب؟ لم تجب، لأن لا يسأل به بهذا السؤال عن ماهية الشيء، وإنما يسأل به ماذا؟ عن الخصوصيات الفردية للشيء. فتقول عالم، تقول طويل، تقول عريض ونحو ذلك. أما إذا كان السؤال بما هو فإنه يجاب ماذا؟ بأنه إنسانون. حتى إذا جئنا إلى فرد من الأفراد، التفتوا جيدا، إذا جئنا إلى فرد من الأفراد ووجدنا لذلك الفرد حكما، وذلك الحكم لم يكن متعلقا بمن هو وإنما متعلقا ماذا؟ بما هو. هنا أيضا تأتي القاعدة المعاكسة، وهو كل ما صح على الفرد يصح ماذا؟ على الطبيعة أيضا.
لأن هذا الحكم ليس ثابتا للفرد بخصوصيته الفردية، بل ثابت للفرد ماذا؟ بخصوصيته الماهوية التي يشترك مع غيره من الأفراد والماهيات. إذن في المقابل ماذا؟ كلما صح على الفرد صح ماذا؟ على الطبيعة. إذن الآن من خلال هاتين القاعدتين انتهينا إلى نتيجة جيدة، التفتوا جيدا، أننا إذا وجدنا حكما موجودا لفرد من الأفراد وكان ذلك الحكم متعلقا بما هو الفرد لا بمن هو، فيكون ثابتا ماذا؟ للطبيعة. والقاعدة الأولى ماذا تقول؟ وكل ما هو ثابت للطبيعة ثابت لذلك الفرد ولجميع الأفراد، ثابت لجميع الأفراد. واضح إلى هنا؟ جيد. الآن تعالوا معنا إلى الجوهر، نجد أنه يوجد له فرد ممكن أو لا يوجد. نعم، لا إشكال ولا شبهة أن جملة من أفراد الجواهر مسبوقة بعدم وملحوقة ماذا؟ بعدم، فهي ممكنة، وهذا الإمكان مرتبط بمن هو لو بما هو للفرد؟ بما هو، فهو ثابت ماذا؟ للطبيعة. فإذا ثبت للطبيعة يعني ثبت للجوهر، فيثبت لكل ما يندرج تحت الجوهر. فإذا كان واجب الوجود مندرجا تحت الجوهر إذن يلزم أن يكون ماذا؟ يلزم أن يكون ممكنا، والتالي بطلانه واضح، فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. واضح هذا الاستدلال؟ طبعا صدر المتألهين أنا ما بين بهذا الشكل، ما أدري لماذا ما بين بهذا الشكل. قالوا أيضا كل ما صح على الفرد صح على الطبيعة. جيد جدا، هذه المقدمة هو ضرورية لأنه مقدمة أخرى عندنا، والإمكان يصح على بعض أفراد الجوهر فيصح على ماذا؟ على نفس الجوهر. ولكن هذا الاستدلال لا يتم إلا أن نضم إليه ماذا؟ قاعدة أخرى، وكل ما صح على الطبيعة يصح على جميع الأفراد، لأن هذا القاضي القاعدة الأولى، التفت جيدا، القاعدة الأولى تقول ما صح على فرد فهو يصح على ماذا؟ على الطبيعة، أما ما صح على الطبيعة فهو يصح على جميع الأفراد. بعد هذه القاعدة لا تثبته بأي بيان أثبتناه، ببيان آخر. هذا الاستدلال بهذه المقدمة غير تام، لا بد أن نضيف إليه مقدمة ماذا؟ وكل ما صح على الطبيعة يصح على ماذا؟ يصح على جميع الأفراد. عند ذلك نقول أنه فرد من أفراد الطبيعة ممكن، فالطبيعة ممكنة، فإذا كانت الطبيعة ممكنة كل أفرادها ممكنة، فلو كان الواجب فردا لازم أن يكون ماذا؟ ممكنا. إلا أن يقال أن ما ذكره لعكس نقيض القاعدة يستفاد منها ماذا؟ هذا المعنى الذي أشرنا، ولكنه مو بالمباشرة بعد، مو بالمدلول المطابقي. بعد الكلام كيفية الاستدلال لابد أن يكون بالطريق الذي أشرنا إليه. كل ما صح على الفرد صح على الطبيعة من حيث هي، عكس نقيض هذه القاعدة، وكل ما امتنع على الطبيعة امتنع ماذا؟ على أفرادها. عد ما هو عكسها؟ وكل ما ثبت للطبيعة ثبت ماذا؟ لجميع أفرادها. والآن يأتي إلى ماذا؟ إلى بيان. هذه المقدمات مو منظمة كما ذكرنا، ولكنه بينا. الآن نأتي إلى بعض الأفراد. ولما لزم قول الإمكان، قول يعني وصف يعني حكم، القول بمعنى الحكم هنا، ولما لزم قول الإمكان على بعض الجواهر ضرورة، لأنه أمر وجداني محسوس لما يشاهد من حدوث العنصريات وزوالها، فإنها مسبوقة بعدم وملحوقة ماذا؟ بعدم، فتكون ممكنة، فإذا صارت ممكنة والخصوصية في ما هو لا من هو، فتصح على الطبيعة، وكل ما صح على الطبيعة صح على جميع الأفراد، صح وقوع الإمكان على مقولتها. لذا فلو دخل واجب الوجود تحت مقولة الجوهر للزم فيه ماذا؟ أن يكون ممكنا جهة إمكانية باعتبار أي شيء، باعتبار الجنس، لأنه فرد من هذا الجنس، والجنس ممكن فأفراده وأنواعه ممكنة، فلا يكون واجب الوجود بالذات، هذا خلف. نقطة. إذن لا بد هكذا يكون الاستدلال. إذا كان لواجب الوجود ماهية، فكل ماهية إما جوهر وإما عرض، والتالي بكلا شقيه باطل. يعني لا يمكن أن يكون عرضا، لا يمكن أن يكون جوهرا، إذن فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. واضح هذا بعد الاستدلال؟ يعني نتيجة هذين القياس أو التقريبين ما تقدم. قال فكل ما له ماهية زائد على الوجود فهو إما جوهر وإما ماذا؟ وإما عرض. والواجب لا يمكن أن يكون عرضا، ولا يمكن أن يكون ماذا؟ ولا يمكن أن يكون جوهرا. لا يكون عرضا لأن العرض محتاج إلى الموضوع، لا يكون جوهرا لأنه لو كان جوهرا إما أن يتركب مما به الاشتراك وما به الامتياز، وإما ماذا؟ وإما أن يكون ممكنا بالتقريبين المتقدمين. والواجب ليس جوهرا كما عرف، ولا عرضا لعدم قيامه بغيره، وإلا يلزم أن يكون محتاجا إلى الغير، فلا يكون له تعالى ما هي ماذا سوى الوجود. هذا هو الوجه الخامس الذي ذكره هؤلاء الأعلام. وهذا الوجه يبتني على مقدمتين كلتاهما تأمل بل منع. المقدمة الأولى أن مفهوم الجوهر نسبته إلى ما يندرج تحته نسبة المفهوم الماهوي إلى الأفراد، وهذا لم يقم عليه برهان، بل لعل البرهان على خلافه، ونحن بشكل مفصل ذكرنا هذا في الجزء الثاني إن شاء الله في دروس الحكمة المتعالية في الجواهر والأعراض. هذه أولا. وثانيا أن تقسيم الماهية إلى جوهر وإلى عرض هذا للماهيات المركبة، أما إذا كانت الماهية بسيطة فلا تتركب من جوهر من جنس وفاصل، أما إذا كانت بسيطة فلا تتركب من جنس وفاصل. فمقسم الجوهرية والعرضية هو ماذا؟ هو الماهيات المركبة، لا مطلق ما له ماهية. وإثبات أن الواجب من تلك الوجودات التي لها ماهية مركبة هذا مصادرة على المطلوب أول الكلام، لم يثبت هذا في البحث السابق. وكلا هذين الإشكالين أشار إليهما شيخنا الأستاذ شيخ جوادي في الرحيق المختوم الجزء الثاني صفحة 233. طبعا وكلا الإشكالين موجودان في كلمات الحكيم السبزواري في صفحة 106 في الحاشية رقم 1 وفي الحاشية رقم ماذا؟ وفي الحاشية رقم 2. في الحاشية رقم 1 حيث قالوا بجنسية الجوهر، وأما الشيخ الإشراقي الذي لا يقول بذلك بعد لا يمكن الاستدلال له بذلك، أو لا يمكن. وكذلك في الأمر الثاني قال هذا ممنوع في الحاشية رقم 2، هذا ممنوع ولا يمكن إلزام القائل بالماهية تعالى بذلك، إذ الماهية إلى أن يقول بأن هذا إنما يتم أين؟ في الماهيات المركبة، أما الماهية البسيطة فهذا الكلام غير جار فيه. فهذا الوجه الخامس أيضا فيه ما فيه. يبقى الوجه السادس الذي أشار إليه الحكيم السبزواري في الحاشية، حتى بعد هذا البحث تقريبا يكون جامع. وجه آخر أشار إليه الحكيم السبزواري في حاشيته صفحة 107 قال ولنا وجه آخر في إثبات هذه البغية العظمى، والوجهة الكبرى التي هي عندي كالشمس في رابعة النهار، هنيئا له وطوبى له وحسن مآب، أنها المسألة هل قد واضحة عنده. وهو أنه أيضا قياس استثنائي، يقول لو كان للواجب ما هي لازم تعقله للبشر واللازم باطل عقلا واتفاقا، فالملزوم ماذا؟ مثله. هذا الاستدلال مرة يمكن ما يحتاج توضيح، بعد أنا تصور يحتاج توضيح فما يحتاج، فقط أريد أشكل عليه أقول يحتاج الاستدلال توضيح. بيانه هذا سنوضحه في المقدار. يقول باعتبار نحن عندما نأتي إلى الماهيات الممكنة نجد أن الممكن إذا كانت له ماهية فهي ماذا؟ فهي متعقلة. وإذا كان الأمر كذلك فالواجب إذا كان له ماهية فهو ماذا؟ فهو متعقل. شيء غريب يعني. شنو الملازمة؟ قياس مع الفارق. افترض لأنه الوجودات الإمكانية إذا كانت لها ماهية فهي ماذا؟ فهي متعقلة، مع كلام في أن الماهيات الإمكانية أصلا قابلة للتعقل لو مو قابلة. الفارابي والشيخ الرئيس وصدر المتألهين أصلا يصرحون بأنه إما متعسر وإما ماذا؟ وإما متعذر، على الفرق أنه متعقلة. هذا في الماهيات الإمكانية مقبول، أما لماذا في الماهية الواجبية أيضا لا بد أن يكون كذلك؟ هذا أولا. وثانيا لو قبلنا أنه إذا كان له ماهية فهي متعقلة، قبلنا التلازم، ها؟ ولكنه من أين بطلان اللازم؟ ومن قال بأنه إذا تعقل ها والتالي باطل؟ أول الكلام سلمنا أن الواجب سبحانه وتعالى له ماذا؟ ماهية متعقلة هي أليف، افترضوا ذلك، ولكنه والتالي باطل، هذا من أين؟ فلهذا هو في الاستدلال عندما نقرأ الاستدلال يقول متعقلة ومكتنها، والاكتناه ممتنع لأنه لا يحيطون به علما، فالتالي ماذا؟ باطلون. ولكنه أيضا لم يتضح لنا، إذا بين الاستدلال بهذا الطريق لم يتضح وجه ماذا؟ وجه التلازم. إذن على أحد الوجهين نقبل التلازم ولا نقبل ماذا؟ بطلان اللازم. على الوجه الآخر وإن كان اللازم باطلا ولكنه يوجد تلازم بين المقدم والتالي أو لا يوجد، التفتوا لعباراته. قال بيان الملازمة أن السنخ الماهية ممكن التعقل والاكتناء، هذا من أي؟ ممكن التعقل قبلنا، أما ممكن الاكتناء منين؟ فلهذا إذا أخذنا في اللازم التعقل وحده نقبل التلازم، ولكن لا نقبل ماذا؟ بطلان اللازم. نقبل التلازم ولكن لا نقبل ماذا؟ بطلان اللازم. أما إذا أخذنا في اللازم الاكتناء نقبل التلازم ولا نقبل التلازم؟ لا نقبل التلازم. من قال إذا كانت له ماهية فلا بد أن يكون ماذا؟ العقل قادرا على اكتناء تلك الماهية، على أي الأحوال. فهذا الوجه أيضا غير تام. بتعبير شيخنا الأستاذ شيخ حسن الجوادي هناك يقول في عندما يناقش، طبعا يناقش هذا الوجه يذكره ويناقشه في الرحيق المختوم، يقول بأنه ما يلزم ليس باطل وما هو باطل ليس بلازم، علينا شكوك وإزاحات. في هذه الشكوك والإزاحة طبعا احنا في الدورة السابقة هذني كنا نجعلها وأين في بحث الإشارات في آخر البحث، يعني في بحث الإشارات والتنبيهات، لكن وجدنا أنه يلزم تكرار، فلهذا هذني بعد الإشارات أيضا ندخلها في أصل البحث. شكوك وإزاحات. بعد أن ذكر أدلة القائلين بأن الواجب وجود محض لا ماهية له، الآن ينتقل إلى ماذا؟ إلى المقام الثاني من البحث إن صح التعبير، وهو أدلة القائلين بأن الواجب مركب من وجود وماهية، هذا الذي يعبر عنه بالمنطق بالمعارضة، وهو أنه عارضوا أدلة النافين بأدلة ماذا؟ بأدلة المثبتين. فواقعا التحليل أو هذا الفصل كان ينبغي أن يرتب ترتيبا فنيا، أولا البحث الأول في تحرير محل النزاع، البحث الثاني في أدلة النافين للماهية، البحث الثالث في أدلة ماذا؟ المثبتين للماهية، البحث الرابع في الثمرات المترتبة على الباحث. ولكن هذه الطريقة من المنهج الفنية غير موجودة في كلمات القوم على أي لحظة. هذه الشكوك بتعبيره شكوك، هذه هي في الواقع إشكالات وتفصيلات، كانت أدلة ولكنه باعتبار لا ينسجم مع مبنى سماها ماذا؟ سماها شكوك وإزاحة لهذه الشكوك. في الأعم الأغلب هي كلمات الفقر الرازي في المباحث المشرقية وفي المطالب العالية. في المباحث المشرقية الجزء الأول صفحة 31 وما بعد، وفي المطالب العالية الجزء الأول صفحة 290 وما بعد، والبحث طويل الذيل عند الفخر الرازي. في المقدمة هناك حاشية ذكرها الحكيم النوري أو علي النوري، اللي هي عادة يشير إلى نفسه بنون را، يعني نون رضي الله عنه ذيك رضوان الله تعالى عليه، نون يعني حاشية النوري أغا علي النوري الإصفهاني اللي وفاته مثلا قبل 150-160 سنة قبل. هناك يقول أن كل في هذه الحاشية أن كل هذه الإشكالات مبنية على أصالة الماهية واعتبارية الوجود، والأجوبة كلها مبنية على أصالة الوجود واعتبارية ماذا؟ الماهية. خب إذا كان الأمر كذلك هذا معناه هو المشكل، أن أبعد يصير الإشكال مبنائي، وهذا خطر يصير باعتبار أنه هذا معناه أن الإشكالات لها جواب بنائي أو ليس لها جواب بنائي. ها؟ خب واحد يريد ينتخب الآن أصالة الماهية، وهذه الإشكالات تلزمه أو لا تلزمه. وقد وافق شيخنا الأستاذ الشيخ حسن زادة على ما ذكره الحكيم النوري، عبارته يقول: بناء هذه الشبهة وأمثالها على اعتبارية الوجود وكون الوجودات كذا وحينئذ يلزم كذا، وبناء الجواب على أصالة الوجود وكون الوجودات الخاصة ماذا؟ حقائق عينية فافهم. هذا المعنى شيخنا الأستاذ الشيخ حسن زادة كتعليقاته الجزء الأول صفحة 185 يقول: وهذه الشكوك مبنية على اعتبارية الوجود وكون الوجودات الخاصة حصصا اعتبارية، كما أن الجواب عنها مبني على أصالة الوجود من غير تعليق، نفس عبارات الحكيم النوري. إلا أن هذا الكلام غير تام. لماذا؟ باعتبار أنه إذا كانت هذه الإشكالات مبنية على أصالة الماهية واعتبارية الوجود، كان إشكال القائلين بوجود الماهية على النافين لوجود الماهية في جملة واحدة، يقولون أن الوجود أمر اعتباري والماهية غير موجودة، فيلزم أن يكون وجود الواجب ماذا؟ اعتباري. بعد لا يحتاج كل هذا التطويل، لو كانوا هؤلاء المستشكلين على النافين من القائلين ماذا؟ بأصالة الماهية، لأشكلوا بإشكال واحد وهو أن الوجود أمر اعتباري، وأنتم لم تقبلوا أن الواجب له ماذا؟ ما هي، فيلزم أن يكون واجب الوجود ماذا؟ اعتباريان، وبالتالي باطل. إذن بعد كل هذا التطويل لم يكن له حاجة. هذا مضافا إلى أنه عندما نقرأ نجد لا أنه أساسا يصرح أنا بودي أن الإخوة يرجعون الباحث المشرقية، يرجعون المطالب العالية، يصرح في المقدمة أساسا يثبت الفقر الرازي أن مفهوم الوجود مفهوم مشترك معنوي، وأنه يصدق على جميع أفراده صدقا بنحو الاشتراك المعنوي لا بنحو الاشتراك اللفظي. ثم يدخل ماذا؟ ثم يدخل البحث، فهو ملتفت إلى جهات البحث. أنا ما جايب ويا المباحث المشرقية، عباراته في المقدمة واضحة. هذه العبارات أنا أيضا في الجزء الأول من دروس الحكمة المتعالية أيضا نقلتها في مسألة الاشتراك المعنوي والاشتراك اللفظي، قلت بأنه فخر رازي من القائلين أيضا بالاشتراك المعنوي. إذن هذا المعنى وهو أن هذه الشكوك قائمة على أصالة الماهية وأن الأجوبة قائمة على أصالة الوجود، هذا غير صحيح. إذن على هذا الأساس ندخل إلى هذه الشكوك. الشكوك ينقل منها هنا خمسة. الشك الأول، أيضا قياس استثنائي يشير إليه في كلماته، يقول: لو كان لو لم يكن للواجب ماهية للزم إما تعدد الواجب أو احتياجه إلى الغير، والتالي بكلا شقيه باطل. فالمقدم ماذا؟ عدم وجود الماهية له ماذا؟ باطلون. أعيد: لو لم يكن للواجب ماهية كما ينسب إلى الحكماء، ماذا يلزم؟ إما تعدد الواجب وإما احتياج الواجب ماذا؟ إلى الغير، والتالي بكلا شقيه باطل جزما. فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. وأيضا هنا بطلان التالي واضح بطلان اللازم، يعني تعدد واجب الوجود باطل لما ثبت في الإلهيات بالمعنى الأخص أن واجب الوجود ماذا؟ واحد. احتياجه إلى الغير أيضا ماذا؟ باطل. إذن فقط يبقى علينا أن نثبت ماذا؟ التجرؤ. نثبت ماذا؟ نثبت التلازم. يقول: بأنه نسأل بأن وصف التجرد عن الماهية، التفتوا جيدا، وصف التجرد عن الماهية، هذا هل هو مقتضى وجود الواجب أو غيره ولا ثالثة؟ أنتم تقولون أن هذا الوجود مجرد ماذا؟ عن الماهية، لا توجد له ماهية. نقول: تجرده عن الماهية من أين جاء؟ إما من نفس الوجود وإما ماذا؟ من غير الوجود. فإن كان من نفس الوجود فهذا معناه أن الوجود يقتضي التجرد ماذا؟ عن الماهية. وفي الممكنات يوجد وجود أو لا يوجد وجود، ها؟ هذا خير دليل على أنه قائل بأصالة ماذا؟ بأصالة الوجود. يوجد وجود أو لا يوجد وجود؟ يقول: يوجد وجود. إذن يلزم أن تكون كل الممكنات وجودها مجرد عن الماهية أو مع الماهية؟ مجرد عن الماهية. وأنتم تقولون أن التجرد عن الماهية خصوصية الواجب، فيلزم أن يتعدد ماذا؟ يتعدد واجب الوجود. ما أدري واضح هذا الشق الأول، بطلان الشق الأول. لو كان التجرد عن الماهية مقتضى ذات الوجود، فأينما تحقق الوجود لابد أن يتحقق ماذا؟ التجرد عن الماهية. وفي الممكنات يوجد وجود أو لا يوجد؟ يوجد وجود، فيقتضي أن يكون مجردا عن الماهيات. وأنتم تقولون أن ملاك الواجب هو ماذا؟ الوجود المجرد عن الماهية، فيلزم تعدد ماذا؟ تعدد واجب الوجود، هذا أولا. ويلزم لازم آخر باطل، وهو أنه يثبت أنه بعد عندنا وجود لا ماهية، أو أصلا عندنا ماهية في العالم أو لا توجد ماهية. لماذا؟ لأنه كل شيء له وجود، وهذا خير شاهد على أنه قال بأطالة الوجود لا باعتبارية الوجود، والتالي باطل خلف، لأنه في النتيجة الممكنات وجودات لها ماهية. وإن قلت أنه التجرد عن الماهية لا هو مقتضى الوجود بل ماذا؟ من غير الوجود، إذن لكي يكون الواجب مجردا عن الماهية يكون محتاجا إلى ماذا؟ إلى الغير، وهو خلف كونه واجب الوجود. هل نطبق العبارة؟ قال: منها لو كان وجود الواجب مجردا عن الماهية فحصول هذا الوصف، وهو التجرد عن الماهية، فحصول هذا الوصف للواجب إن كان لذاته، يعني لذات الوجود، لزم أن يكون كل وجود ماذا؟ كذلك. لامتناع تخلف مقتضى الذات عن نفس ماذا؟ عن نفس الذات، فيلزم تعدد الواجب، وهو محال كما سيجيء في الإلهيات بالمعنى الأخص. هذا مضافا إلى أنه أساسا يرتفع بساط الماهية عن عالم الوجود. وإن كان لغيره هذا الوصف لزم احتياج الواجب في وجوبه، لأن وجوبه يتحقق ماذا؟ من الوجود المجرد عن الماهية، والنتيجة تتبع خص المقدمتين. لزم احتياج الواجب في وجوبه إلى غيره، ضرورة توقف وجوبه على التجرد، المتوقف التجرد ماذا؟ على ذلك الغير. لا يقال بعد خلوا هذا، والحمد لله رب العالمين.